السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأكرمين المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك على الحال كما مر بنا مفاد مشترك بين آية النهر وآية الكتمان وآية الصعاد وآيات أخرى عديدة التي توجب العلم ونشر العلم وحرمة الكتمان وتوجب التعليم والتعلم وما شابه ذلك التي لم يستعرضها الشيخ. مر بنا ان هناك مفاد مشترك هو التأسيس وتشييد بناء علم العلم النقلي والعلم الذي يتأسس ويشيد على وفق القرائن والآثار النقلية. وإجمالا مر بنا أن هذا المفاد يفيد في تقرير حجية صلى الله عليه وسلم، حجية خبر الموثوق به كذا. في هذه الثلاث آيات هناك إشكال مشترك، في مفاد مشترك، لكن هناك إشكال مشترك بين هذه الثلاث آيات. الإشكال المشترك ما هو بين هذه الثلاث آيات؟ الإشكال المشترك هو أن هذه الآيات الثلاث إما موردها مبحث عقائدي من أصول الدين أو أنها على كل شامل لأصول الدين، وقد وقع التمسك بها في الروايات في أصول الدين، سواء آية النفس أو آية الكتمان أو آية الصعاد، صعاد أهل الذكر. بالنسبة لآية النفس في الكافي عقد بابا تحت عنوان ما يجب على الناس عند موت الإمام. وفيها رواية ما يجب على الناس عند موت الإمام عليه السلام أن ينشروا إلى المدينة المنورة هذا الذي توفي فيه الإمام، فيفحصون ويبحثون وينقبون عن الإمام الذي يكون وصي وخليفة الإمام الذي بعد. روايات عديدة في هذا المضمون ذكرها الحليم في الحافظ في المجلد الأول من أصول الكافي. ومفاد هذه الرواية أن الملاك في عذر يعني مدة فحص وتنقيب، طبعا هذا الفحص له كفائي أو استنابي بعبارة قانون أو كفائي، إن مجموعة منهم تفحص ومجموعة تنتظر والكل يكون في عذر، بخلاف مثلا من يكون في نفس المدينة المنورة ليس له عذر إلا بالفحص السريع مثلا لقرب منال الفحص. المهم أن هذه الروايات دالة على أنه لولا نصر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يعلموا الإمام. المهم فإذا
آية النفس طبقت إذا فرادة
آية النفس طبقت
على مورد الفحص والتنقيب عن
والمعرفة والعلم
بالإمام الآخر
المعصوم. ومن الواضح أنه في العطاء يشترط العلم. إذا الآية في سورة تحصيل العلم وليس في سورة تحصيل الدم، بالعكس هي في سورة تحصيل العلم. هذه بالنسبة لآية النفس. بالنسبة لآية
الكتمان شراكة في خلاف
ظن علماء اليهود حيث كتموا علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله. نبوة سيد الأنبياء كتموها
فالآية وحرم عليهم الكتمان، ومن الواضح أن علامات النبوة
يشترط فيها أيضا تحصيل العلم.
النبوة ما يمكن أن
يكتفى فيها بالظن،
لا بد من تحصيل العلم. فآية الكتمان
هي الأخرى في النبوة، في أصل نبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. هذه آية الكتمان. بالنسبة إلى آية السؤال هي الأخرى أيضا في
نبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله
وسلم، أنه خطاب
لقريش أو غيرهم
أنهم لم تكونوا تؤمنون. لسيد الأنبياء اسألوا أهل الذكر علماء الكتاب هل أنه بعد موسى بعد عيسى ألم يبشروا نبي عربي خاتم للأنبياء سيدهم كذا؟ بالتالي آية السؤال الذكر،
آية السؤال لأهل الذكر
في سورة النحل وفي سورة
الأنبياء
هي الأخرى في
أصل النبوة. فإذا آية
ذات في مورد
أصول الدين،
إما الإمامة أو النبوة. إن لم تكن في مورد كما في النفر جنفتر بنك ليست في مورد الإمامة،
مثال شامل
الإمامة بتنصيص هذا المورد. إذا الآيات الثلاث ليست لها دلالة على اعتبار الظن، وإنما هي في صدد
إيجاب
وجوب طلب السعي لتحصيل العلم في أصول الدين. هذا الشأن مكرر في الآيات الثلاث
ذكره العلماء،
فبالتالي تكون خارج.
الجواب عن هذا الإشكال المرفوع،
نحن نسلم هذه الموقف أن الآيات الثلاث شاملة، أما أنها مختصة فلا، شاملة إلى أصول الدين وغيرها، العقائد والفروع. صاحب الوسائل نقل روايات متعددة
أن آية النصر روايات معتبرة، أن آية النصر شاملة
لفروع الدين
كما تشمل يعني أصول الدين
شاملة لفروع الدين. في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي هناك صاحب الوسائل نقل رواية عيون أخبار رضا غيرها أن
عين في صدر في جهة
طلب السعي
والسفر إلى العلم عليه السلام الحج
ويفاد على الحج لغاية نقل الأخبار عن العلم معرفة الدين منهم، التفقه على أيديهم
ونقل أخبارهم
إلى الأصفار المختلفة. وكذلك في آية السؤال وكذلك في آية မှတ်ဝါရကတပည့်ခါ
ဘုရားရှင်ဒီဂျုံမ
မောဆိုတဲ့ဝင
်းမှာဆောက်တဲ့ဆိုးလေးဘ
ုရားအ
ရဟံ
ဘုရားခန္ဓာရှင်ဘာသာရှင်အစို
းရနမတူရှိ
အမုံမင်းရဲ့တရားရသက်သာမသာဘယ်ရပါစေဒါနဲ့ဒီစက်ကလမ်းမှာပေါ်တယ်لماذا؟ لأن شمول هذه الثلاث آيات لأصول الدين جيد فحينئذ هذا مما يعني أن الأخبار النقلية والقرائن النقلية مما يستحصل منها العلمالمطلوب في الاعتقاد العلم المطلوب في الاعتقاد هو العلم الذي ينبني على ماذا؟ على مناشئ صار حقا والمناشئ مصينة ومتينةلأنه ينبني على أي شيء سيما في النبوة وسيما في الإمامة
فإذا افترض أن الأخبار النقلية
والعلوم النقلية والقرائن النقلية
مؤهلة
لتحصيل وتكوين العلم
في العقائد لو شدت فيه لكن
شدت فيها أنه لا بد فيها من تحصيل العلم
إذا خبر على ما يذكره ربنا أمس
قبل أمس أن هذه الطرائن طرائن
في حالة الانضمام معتبرة
في حالة الانضمام معتبرة
والطرائن التي تكون في حالة الانضمام معتبرة
هذا داخل أنها معتبرة في الجملة بالتالي
ممرها ضريبة أخرى
أن في الفروع من المسلم عند الجميع الفروع ليس كالعقائد يجب تحصيل ماذا؟ تحصيل العلم فيها يكفي اطمئنان وتحصيل العلم
بالتالي تتوسع دلالة الآيات
سيما أنها كما مر بنا روايات عديدة أن هذه الآيات الثلاث شاملة لفروع الدين
لا مختصة بفروع الدين
فإذا دلالة هذه الآيات الثلاث
آية النصر آية الكتاب
آية الصوم دلالتها على أن الطلب والسعي لتحصيل العلوم النقلية واجب لأجل أي شيء واجب لتحصيل العلم في العقائد
هذا
يدل على أن العلوم النقلية القرائن النقلية يعول عليها ينصح مع التراكم يحصل من العلم
إذن هي
بنحو الانضمام
معتبرة من سيما في معنى في أصل
النبوة وفي أصل ماذا الإمامة وأن تلقيها الآن توضيح قاعدة اعتقادية لها صلة بالبحث طبعا في المقام سنبين أن هذه الآيات في صدد الآيات في صدد
القرائن النقلية التي تحصل العلم
في أي حيثية من العقائد نافعة وهل هي
نافعة
في كل حيثية اعتقادية أو في حيثية معينة سنبين إن شاء الله لكن إجمالا الآن نتعاطى مع هذا الكلام أن الآيات الثلاث شاملة
لنفس أصل الإمامة
تعليم الإمام اللاحق آية النفس وآية الثمان
والسؤال كمان تعليم
خاتم الأنبياء بمعرفة وتعليم خاتم الأنبياء جيد حينئذ نقول إذا كان في الاعتقادات المطلوب في تحصيل العلم وسيما في اصل النبوه وفي اصل الامام اذا كان الحال كذلك فكيف بك لا يعطى
عن هذه القرائن لدرجة الوصول لدرجة الوصول
المتاكمة يعني. والفروع تسلم انه ليست
قائمة فيها الحجة.
لماذا؟ بلزوم تقطيع العلم. مش شيء اسمه اذا هذه الايات الثلاث مع قبول هذه المعطيه اللي عنونت في الاشكال هذه المعطيه داعمه وليست بالعكس
مو ضعيفه
للاستدلال
داعمه ان
العلوم النقليه
والقواعد النقليه
والاثار النقليه يمكن ان يستحصل
من العلم
الواجب اللازم المتشدد فيه في الاعتقادات. فكيف الجواب المدرسي الذي لا يشترط فيه تفصيل العلم؟ وبالتالي يتم التقريب الاجمالي الذي مر بنا مرارا ان هذه الايات في صدد تشييد العلوم النقليه بالرسم العقلائي بالمرسوم العقلائي العرفي العقلائي المتبع ان هذه الايات حتى ولو كان هذا ليشتغل بالعقل فكيف يجب ان يعجبنا العقل هذا كجواب على هذا الاشكال لتوضيح تتمة التوضيح على الجواب بعد تصدير
عملتان ونضيف الى بعض الزوايا الاخرى
جملة معترضة توضيحية لهذا المرحلة إشكالا وجوابا وبالذات الجواب من جهتين هل العقائد يكفي فيها العلوم النقلية أو إيش؟
العقائد يكفي فيها
العلوم النقلية العلم الحاصل من القواعد النقلية
أم
لا يكتفى فيها بذلك؟
هذا طبعا
نفس المبحث في خلاف عميق عريق بين المتكلمين
والفلاسفة.
المتكلمين يقولون بأن
العلم النقلي تكفي في العقائد. العلم المستند الى القواعد النقليه والقنوات النقليه تكفي في العقائد.
واما الثلاثه يقول لا
العلوم النقليه لا تكفي.
طبعا لا اقول كل الفلاسفه اجماع المذهب الرسمي للفلاسفه على اختلاف مذاقاتهم لا يقبلون العلم الحاصل من القواعد النقليه.
ابن سينا نعم
ابن سينا الشفاء هذا المبحث سيأتي في نهاية تنبيهات
فجير خبر واحد أو ناسلة تحت مفصل
ولكن الآن فقط أشير لإشارة لتوضيح البحث المقام. ابن سينا طبعا في الشفاء
في إثبات المعاد الجسماني
أصل المعاد الجسماني تبع العلم النقلي. إذا كان هذا العلم النقلي قطعي يقيني يوصلنا إلى وحي النبوة يعني يوصلنا إلى الوحي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن ذلك عبارة الشفاء أن كفى بصدق الشريعة الحق المحمدية
في إثبات معاد الجسماني
أعتقد أن النص
عبارة الشفاء ملا صدر طبعا حكيم ملا صدر هو فلاسفة الشيعة
متأخرين العلم النقلي القطعي قبلوه في العقائد في المعارض
القطعي لفظا
أي مكان المعارض الآن لسنا نريد أن ندخل فيه فقط لتوضيح أن العلم النقلي والعلوم النقلية والقواعد النقلية
هل دورها
مطلق في العقائد أما الآن أن لها حيثية في البحث العقائدي دون الحيثيات الأخرى. الصحيح أن العلوم النقدية لها دور ولكن ليس ذلك يعني الاقتصار على العلوم النقدية، لا، في العقائد على الواحدة مقصودي، لكن ليس الاقتصار على العلم المستند إلى القرائن النقدية والآثار النقدية فقط. بيان ذلك، طبعا الوحي له دور العمدة،
والنقل مرة من الفرق بين علوم الوحي وعلوم النقل. علوم الوحي
هو القناة بين النبي أو الإمام وماذا والغيب،
النقل
هي من بعد الإمام والنبي وعامة البشر. دور العلوم النقلية لماذا؟ دور جسرا وقنوات رابطة بين
عموم الناس
ومن
والإمام والنبي.
لا تحصل بين منطقة العلوم النقلية وبين منطقة الوحي. المقصود هل يكتفى في العقائد العلوم النقلية يقتصر عليه هذا؟
صحيح
لو لا تظهر الدور العقلي، العقل
له دور كما بين ذلك في الآيات والروايات،
العقل النظري الفكر
أو العلوم الحصولية، والعقل
العملي أيضا له دور، العقل العملي أيضا له دور،
وهما
الوجدان الضمير
العلم الذوق وما شابه ذلك.
اذا هناك
ثم
دققوا، هل في نقل الوحي من النبي صلى الله عليه واله استرسال الوحي من النبي هل فقط
حسه الدور
كل الدور او ان العقل مع الحس مع الحس طبعا، لكن العقل مع الحس او الوجدان مع الحس المعية لها دور طبعا
في حيثيات اخرى،
العقل النظري والعقل العمل الذي هو ضمير الوجدان مع الحس له دور
وليس الحس مجرد فقط.
اجمالا انا عند كتلكم في الرس المنهج
في العقائد
هذا ذكرناه في الرس، لماذا توضيحا؟ لان لا يتصور متصور
ان هذه الروايه الموجوده في اصول
كافي
في اصول كافي
فيما يجب على الناس بعد رحيل الإمام المعصوم التفتيش على الإمام الآخر أن ندرك الاعتقاد بالإمام اللاحق منحصر بالنقل، هذا ما لا يمكن قبوله فقط حسب نقل القراءة الحسية، لا، بضميمة العقل حس وعقل، حس وعقل نظري،
حس وعقل عملي.
لماذا؟ لأنه في الحقيقة إذا دقق إثبات الإمام في العلم الاثني عشر ليس من طريق تفتيش الرواة أو تفتيش فقهاء الشيعة عن إمام بعد إمام، أصل إمامة العلم الاثني عشر أصلا ثابتة بروايات متواترة بالضرورة. القرآن يبين أدلة عقلية على ضرورة الإيمان، نفس القرآن
في المصاحف
حتى الأحاديث النبوية،
فبالتالي
كبرى الإمامة الاعتقاد بها والمعرفة كلية الإمامة، كبرى الإمامة، كلية النبوة، كبرى النبوة، يعبرون عنها
متكلمين النبوة العامة
إذا شايفين، ويعبرون عنها متكلمون في الإمام الإمام العامة معنا. الإمامة العامة بشكل كلي والنبوة ليست الأدلة مقتصرة على رواة ذهبوا وفتشوا ونقلوا ووجدوا إمام لاحق، فإحنا أتناقنا وأشقابنا بإمام لاحق مصدره هذه الجوهرة أفرض من تواتر نقل الرواية. لا، يقيننا بإمامة الأئمة ليس يقين بدرجة الحس. حس له دور، له دور
وما ينكب دوره، دوره الآن بحاله موجود، لكن هل أن ذلك
يقيننا بإمامة الأئمة يقتصر على الحس؟
لا يقتصر على الحس.
لما؟ لأن الحس لا يستطيع أن يقرأ يقين فوق الحس، نفس الحس ها لا يستطيع أن يقرأ أو يعرف أو يتعرف أو تحصل له المعرفة بيقين فوق الحس. ما الذي يستطيع أن يعرف ويتعرف ويقرأ يقين فوق يقين الحس؟ وين استعان بالحس؟
العقل النظري والعقل العملي.
يأخذ المعطي المواد الحسية ويقرأ فيها
يقين فوق يقين
وفوق يقين المخصوصات، يقين وجداني، يقين برهاني في العقل المجرد.
إذا نلخص الكلام كهذه
فائدة معتبرة، أن في الاعتقادات لا يقتصر على الحس وعلى العلوم النقلية،
وانت العلوم النقلية والحس
مصدر صحيح مصدر، ولكن ليس اليقين الحاصل في الاعتقادات يقتصر فيه ويكتفى فيه باليقين الحسي ابدا. لا بد من ضرورة العقل العملي والنظري كما قال الذوق والوجدان، الذوق البديهي طبعا
العين العام البديهي
من المادة الحسية
الذي يرى الغيب في الحس
أو المعجزة الغيبية في الحس
الذي يرى ليس الحس
الذي يرى الغيب
العاقل نظري هذا العملي.
هذا أوضحنا لكي يتبين أن أصل الاعتقاد بالإمامة العامة كلية الإمامة وضرورة كلية الإمامة على ليس بالحس فقط، وكذلك اعتقاد بكلية النبوة العامة ليس بالحس فقط. اعتقاد هذا
يضاهي علم العقل وكذا والمؤسسات آيات الأخرى الإعجازية في دلائل آيات الرحمن الباري تعالى سواء أمر في الكتب السماوية وغيرها من المجرة.
إنما الحس ضمين من الضمائن،
من هذا العلم الحاصل في الاعتقادات هو الآخر كما مر بنا في تنبيهات القطع واليقين، أيضا علم مجموعي ولي درجات العلم مر بنا
في تنبيه
حجية اليقين أو حجية القطع،
أن اليقين درجات واليقين والقطع درجات. في الاعتقاد في العقائد لا يكتفى بدرجة، ومر بنا أيضا علاوة على أنه درجات متفاوتة أيضا مجموعي حجية الكتاب مع حجية السنة
مع حجية
العقل، كل الحجج تجتمع مع بعضها البعض، لأنه في الاعتقادات
هذا أمر مهم في التجتمع توضيح الأدلة
صور ذي شبهات مثل أحمد الكاتب أو غيره أن إمامة الإمام الثاني عشر لم طريقها الحس الصور فلم ولم تثبت الحج هي ثبت طبعا ان ادله قطعيه من ناقل العلماء كبار شقاق ارجال من علماء المذهب نقلوا رؤيتهم للامام الثاني عشر في محور ابيه الامام الحسن الثاني بس الكلام مع مثل المنطق والتساهل ان هذا يفترض ماذا؟ يفترض ان مصدر العلم للامامه فقط وفقط الحج وهو الدليل الاول والاخير
الدليل على الامامه العامه والامامه الكليه
دليل ادله متعدده توجد الاعتقاد بها ليس ناجم عن نفر جماعه وذهابهم ثم معرفتهم لا ليس ناجم اني جعل في الارض خليفه يدل دائما في خليفه معصوم في الارض انما هذه معرفه الصغرى التطبيق يعني اذا النتيجه لم اكون استنتجها وادعي بها واسكن اليها فقط للادله على الصغرى اظن في الكبرى هذا مهم بل هي لها خطوره اكبر اصل ضروره النبوه قل ما كنت بدعا من الرسل يعني اصل النبوه العامه هذه امر ضروري في الفطره وادله مختلفه الان بخصوص نبوه هذا سيد الانبياء بشخصه نعم بالحس له نور لماذا بشخصين لما نقول بشخصين لماذا شخصين في التحسس للحس المادي تعين تشخص مادي لا محل الحس له نور فدي توضيح مختصر معترض ان ما يقال العلوم النقليه لها دور في تحصيل العلم
في العقائد
ليكون على يقظة أن العلوم النقلية أو النقل الحسي له دور في العقائد من زاوية وحيثية
لأنه ينفرد المدرك والمستند في العقائد على الحس فقط نعم الحس له دور لا بد منه
أنا لست نقوم بأمور كلية من دون ان تكون هذا الشخص مادي
لذلك
يجب ان نعتقد باشخاص الانبياء واشخاص الائمه وهويتهم الشخصيه البدنيه الحسيه الماديه وكذا لكن هذا هو ظاهرهم
باطنهم الذي نؤمن به هو جانب
غير محسوس لكن من غير العلم نصل اليه ليس بقنوات الحس
انما ضميمه الحس مع العقل
في النظر ضميمه الحس مع العقل العمل والا لا الايمان بباطن الانبياء والاوصياء كافي بجانب غير
دون الظاهر
ولا الايمان بالجانب الظاهر المتشخص الحسي فيهم يغني عن الباطن بل لا بد من جمع من المعرفة فهذا منهج مهم ضروري
إنما ذكرت يوم طرحته
لأنه من هذه الروايات الواردة إذا مر بنا أن الكلين عقل لها بابا أو في النبوة اسألوا أهل الذكر أن هذا هو في الأنبياء
يحرم على علماء اليهود كتمان علماء
في الأنبياء
أحد مصادر الاعتقاد بالنبوة
أحد مصادر الاعتقاد بالإمامة من حيثية معينة من زاوية معينة لا من كل الحيثيات
يكتفى
ويقتصر بالحس
بل
ينضم الحس مع العقل النظري مع العقل العملي مع القنوات الأخرى والحجج الأخرى هذا توضيح مختصر معتمد عن نرجع إلى نفس البحث الأصولي النقص في المقام البحث الأصولي في المقام أن عمومية الآيات الثلاث آية النفر آية الكتمان آية الصواب عموميتها للاعتقادات لا مانع منه وشواهد عليه صحيح
ومن حيثيه من زاوية كما مغربية توضيحة.
وهذا لا يكدش في الاستدلال.
لماذا إذا كان العلم المطلوب في الاعتقادات
ولو من حيثية من حيثية الاعتقادات
يستحضر من العلوم النقلية والطبع النقلية،
فكيف بك بالفروع الذي لا يشترط فيها اليقين الحسي فضلا عن ما فوقه بالتسامح يكتفى في الفروع بما دون اليقين الحسي بالاطمئنان والوصول. بعبارة أخرى، اعتبار القرائن والعلوم النقلية اعتبارها
فيما يطلب منه العلم واليقين الحسي ما فوق
اليقين الحسي يدل على أن العلوم النقلية
حال انضمام الاعتبار
ضمن ضمير أخرى أن
في الفروع مسلم أنه لا يشترط فيها ماذا؟
لا يشترط فيها لا يشترط فيها
العلم
اليقين الحسي، يكتفى بالاطمئنان بما دون هذا امر مسلم.
فمن يوضح لي الحديث في الحياه الثلاث
يكون فيها
دلال على
اعتبار العلوم النقليه والظنون المشتقه للاطمئنان، بل بالدقه ابن دي لا يقول هذا الاستدلال
او هذا الاستدلال
بل دائم ليس خادش بل دائم داعم للتقريب الذي مر بنا مرارا
ان
هذه الايات في صدد بشكل عام،
اي ترفعت وغيرها من الايات الامر بالعلم والتعلم والحوث والكتمان وغيره وغيره والتبليغ
دال على ان منظومه ونظام العلوم النقليه العقلائي يعتد به،
بل هو اللي يعتد به دون المصادر الاخرى
من علوم غريبة أو علوم تنجمية أو كهانة أو ما شابه ذلك،
بالعكس جمعها في القرآن واضح مصادر
أنظمة العلوم الأخرى تعويل على ماذا؟
على الحس
بظلمة خاصة القرآن. فبالتالي إذا الآية الثلاث تنوي طرح نظام العلوم النقلية
تنظيفها،
وهي كما هو موجود عقلاني
حقا
يعول على خبر الموثوق به وخبر الثقة. فإذا هذا الإشكال
لا قادش بل دائم
الاستدلال لهذا التقرير الذي مر بنا إذا دائما نكرر أن منشأ العلم هو المعول عليه، وهو نوع من الاعتبار وإنضاء
بصحة المنشأ، وهذا هو الذي نحن بصدده، وصلى الله على محمد وعلى آله.